السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وقرة عيننا محمد وآله وصحبه أجمعين. المرحلة الثالثة التي نتشرف بها منذ أيام، حقيقة كما ذكرت من قبل، يعني هنالك نوع من التداخل في المراحل، لأنه لا يوجد حد فاصل مادي بين مرحلة التنفس الصبحي إلى شروق الشمس، فهنالك فواصل متداخلة. فهذه المرحلة هي تنتهي بهجرة سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن الهجرة معناها يعني عظيم، ومدياتها واسعة، ومساحاتها وأنوارها وجذورها متداخلة بين هذه المرحلة الأخيرة وبداية نشأة دار الإسلام. فلذلك يعني دروسها والحقائق التي فيها كجزئيات تكاد لا تنتهي، ولكن خادمكم يركز على الكليات باعتبار أننا نترك يعني بقية الجزئيات لأجل أن تناغم قلوبكم الكريمة وتنساق مع عقولكم النيرة. ولا أريد أن أعلم يعني طلابي كل ما في صدري أو جل ما في صدري لأجل أن لا أعودهم الاتكاء على الغيب، وإنما أريد منهم أن يبذلوا جهودهم وأن يبحثوا ويدققوا، ومن ثم إن احتاجوا إلى شيء فأسأل الله تبارك وتعالى أن يمكنني من خدمتهم. فحينما أذكر كلية جامعة لجزئيات كثيرة، أذكر مثلا شاهدا من الشواهد أو شاهدين أو ثلاث أحيانا، وبعد ذلك كما ذكرت يعني أترك الميدان لكم، فأنتم أيضا الحمد لله أكثركم يحمل الإجازة العلمية من خادمكم وتحملون شهادات وعندكم دراسات، والحمد لله رب العالمين. على أني أرجو من أحبتي أن يدققوا ويبذلوا الجهود في الجانب التطبيقي أكثر. فأراني مضطرا أن أختم يعني هذه الجلسات في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. هذه المرحلة الحقيقة ذكرنا بعض القواعد الكلية فيها، مثل ارتفاع منسوب الروحانية والتعلق بالله سبحانه وتعالى، وكذلك ارتفاع منسوب الاضطهاد الجرائم الغاشمة من قبل الأعداء. فهالكليتين الحقيقة تحتها جزئيات كثيرة. أيضا مثلا ممكن أن نقول كلية ثالثة التمسك بالرمز، إذا صح التعبير، التمسك بالأسوة، التمسك بالمرشد. طبعا هنا هو سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، لكن نحن نتكلم بشكل عام يعني. فهذه معالم الحقيقة تحتها جزئيات كثيرة جدا، وكلها تعود إلى أمهات هذه الكليات. يعني أمهات هذه الكليات إذا صح التعبير قائمة على ساق الحب. فلا يوجد شيء من كل هذا الذي نتحدث عنه إن لم يكن هنالك حب. يعني بهذه المنظومة، بهذه الهيئة المتكاملة، اضطهاد شديد، صبر جميل، هجر جميل، تحمل أذى، من ثم الوصول إلى الثمرات. الثمرات قد تكون بالنسبة في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات، بالنسبة لحق الصحابة رضي الله عنهم، ومن بعد هذا العصر المبارك هي طبعا كرامات، يعني ثمرات كرامات وتحقيق لوعد الله سبحانه وتعالى، يعني بهذه كاملة. هنالك اعتقاد، هنالك أحكام يتعلقون بها وثمرات يكرمون بها بهذه المنظومة الحقيقية. لا يوجد دين بهذا الشكل، بهذا التكامل، بهذا يعني بهذا الصمود، إلا إذا بني على ساق المحبة. فلذلك يعني خادمكم دائما يؤكد على موضوع الحب في أصل الشرع، في أصل الدين، وكذلك في الجزئيات التي تغطي كل جوانب الحياة. فمثلا حب الله تبارك وتعالى، لما نقول الحب المنبثق أو الإيمان المنبثق، عفوا الدين المنبثق، الإيمان المنبثق من قلب يحب. طيب واحد يسأل يقول ماذا يحب؟ يحب الله سبحانه وتعالى، يحب أركان الإيمان، أركان الإيمان الست، تلك الأركان التي في عهود السعادة كان الآباء يوصون أبناءهم بها وهم صغار. يعني لحد الآن خادمكم يذكر والده طيب الله روحه وذكره وثراه. أول ما بدينا ننطق ونفهم شوية يجي ينيمنا ويقرالنا يعني هذه الصيغة التي تؤكد أصول الدين: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله صلى الله عليه وسلم. وليس والدي فقط الذي كان عالما يعني، وإنما معظم الآباء هكذا، حتى الذين لا يحملون أي شهادة، اللي مع الأسف يسموهم أميين، يعني أمي ولكن نجح في تربية أبنائه وأسرته أفضل من كثير ممن ينسبون إلى العلم. لماذا؟ لأنها سليمة، لأن ارتباطهم بالمرشد كان قويا، لأن ارتباطهم بالعالم الرباني كان قويا. هذه أركان الإيمان التي ينشأ عليها الطفل منذ نعومة أطفاله، منذ أن يبدأ ينطق، هذه أركان الإيمان لابد أن يحبها هذا القلب، هذا القلب يحب هذه الأركان، ومن ثم ينساق إلى محبة التعاليم. ما يأخذ التعاليم الشرعية على كره، لا، وإنما يأخذها على حب، لأنها تعاليم من يحب، لأنها تعاليم وصلت إليه من خلال سيده وحبيبه ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، الذي يحبه، الذي يسمع أن السلف كلهم يفدونه بأرواحهم وأموالهم وذرياتهم وآبائهم وأمهاتهم، ويتربى على تلك القصص الجميلة التي لطالما قال فيها الصحابي: فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا موضوع كلية الحب هذا من أمهات هذه الأصول، من أمهات هذه الكليات. يعني لو جمعنا الكليات الخمس وأردنا أن نجعلها على مرتكز، فالحقيقة في فهم خادمكم، وربما أكون مخطئا لا أدري، يعني أسأل الله أن أكون مصيبا، أن أكون مصيبا، هذه الكليات الخمس وما نذكر أيضا وما ذكرنا من معالم أخرى كلها، إذا أردت أن أجمعها على مرتكز وأبين عمودها الأساس، فما عندي الحقيقة في فهمي سوى الحب. لابد أن يكون هذا المعلم، هذا الرمز مبنيا على عمود الحب، على ساق الحب، فيحب التعاليم. يعني هاي المشكلة اللي الآن احنا عندنا، كثير من المسلمين ما عندهم حب للتعاليم، يعني يأخذ الدين أخذا انتقائيا، فلذلك تجده يلح على المفتي أن يجد له مخرجا، يتصرف بدون أن يعلم ما هو الحكم الشرعي، وبعد التصرف وبعد أن يتشبع ربما من الحرام يأتي ويسأل هذا يجوز أو لا يجوز. طيب يا أخي وين كنت أنت؟ لا يجوز للمسلم أن يخطو خطوة إن لم يعرف ما هو الحكم الشرعي في هذه الخطوة. الأشياء التي تنسجم مع هوى نفسه يعملها، والتي تكرهها نفسه يكرهها إلى درجة الكره، نعوذ بالله تبارك وتعالى. يعني الآن أي واحد مثلا حاشاكم بخيل وعنده ثروة، مجرد أن يسمع كلام عن الزكاة عن التبرعات تتضايق نفسه وتكاد أضلاع صدره أن تختلف، تدخل بعضها في بعض، نعوذ بالله تبارك وتعالى. وهذول لهم أصل من قبل أيضا، فبعض المرتدين ارتدوا عن ما ارتدوا عن الإسلام كعقيدة، وإنما كدين قائم على بذل على الزكاة، أنكروا الزكاة. فلذلك سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فرق من حيث الفرضية، يعني قال لك هذا مو فرض. فإذا يعني أين 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 حب التعاليم؟ بعض المسلمين ما عندهم هذا الحب للتعاليم. يعني الآن كثير من الرجال أفضل دقيقة استنكحوا ما طاب لكم من النساء. ليش يابا؟ لأن هو هوى في هذا المجال، هوى أنه يعيش مع بنات العالم وهاي يطلقها وهاي يسربتها، ما عندها خطية، هاي يسافر بها إلى دولة أوروبية ويتركها البشر. وتعجبت لما جئت إلى تركيا، لما تروح تسوي عقد الإيجار، إيجار البيت يعني، وتقدم العقد، لأنه لازم تقدم عقد إيجار حتى يعطوك إقامة، فيقول لك لازم زوجتك تجي وياك في تصديق العقد وفي تقديم لقاء. ليش يا أبو هذا عقد وهذا كذا؟ لأنه نشوف عن البيت. فاستغربت يعني من هذا الشرط، هذا الشرط لويه، لأنه في نعوذ بالله تبارك وتعالى عصابات ومجرمون أتوا ببنات العالم من العراق ومن سوريا ومن هاي مناطق النزاع، وأجبروهن في العيش في شقق، أخذوا إقامة عليهن على أساس هي زوجته وهي مو زوجته، وإنما مغصوبة مسكينة مجبرة على أن. فبالتالي الحكومة اضطرت من يعني قرار موفق أنه تجيبها قدام المسؤول وتقر وتعترف وتقول والله أنا هذا رجلي وأنا عايشة وياه هذا البيت وأنا راضية بهذا البيت. وهم مع ذلك هم تصير بعد طلع لا عشيرة لا أبي دافع عني لا أخي دافع عني، حتى إذا أفصحت أمري للحكومة يمكن ورا ما يسجنوه يطلع من السجن يجي يذبحني، فخليني ساكت أحسن. في حالات أيضا هكذا. زين هو حافظ هاي الآية زين، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، ويومي يكررها على مسمع زوجته. لا لا يا أيها المسلمون، ما هكذا يفهم القرآن الكريم، وما هكذا تفهم التعاليم. لا تتخذوا آيات الله هزوا. يعني مرة مثلا أنت بالسنة تشاقى ويا زوجتك تجيب لها هاي الآية على عين وعلى الرأس، بس مو يوميا تسمع لها على الفطور وعلى السحور وعلى الغداء وعلى العشاء. شو هاي حياة هاي؟ ليش؟ لأنه هذه موافقة لهواء، فهذا أمر خطير، لأنه يدل على أنك مدى تحب التعاليم بشكل سليم. زين وإحنا مأمورين بأن نكون يعني دائما متزنين، دائما كفتي الميزان يعني متساوية، لا تطغوا في الميزان. الله سبحانه وتعالى لا تطغوا في الميزان، ينبغي على المسلم لا يطغى في الميزان. فمثل ما أقول أن بعض الرجال هكذا، أيضا بعض النساء والله يمكن من تقرأ الختمة مثلا ما يعجبها أصلا تقرأ هاي الآية. ليش يا بنتي؟ ايش يا اختي؟ يعني ما موافقه لهواك؟ زين انت وين اسلامك بعد؟ وين حبك للقران الكريم؟ هل الحب للقران الكريم فقط بشكل عام لو لازم انت كل حرف تحبيه في القرآن الكريم، كل فتحة تحبيها في القرآن الكريم، كل ضمة تحبيها في القرآن الكريم، كل ما يتعلق في القرآن الكريم تحبين القرآن الكريم. إذا أنت ما فاهمة أو أحد ظلمك بسبب هذه الآية فالمشكلة مو مشكلة الإسلام، هذا موضوع كبير، موضوع التعدد، وموضوع فيه شروط، وموضوع قائم على مودة ومحبة وتآلف. نعم تبقى نسبة من الغيرة أو نسبة من يعني عدم الراحة في قلبك، هذا تسألك الله تبارك وتعالى يختبرك إيش راح تسوين، إيش راح تسوين. يعني ربما بعض التصرفات الله سبحانه وتعالى يعفو عنها لأنه يعرف مدى غيرة المرأة، مثل ما مثلا القصة حصلت سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت متشرفة بالحبيب صلى الله عليه وسلم، فإحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أعدت طعاما، هذا الطعام هي بس تجيده زين، والرسول صلى الله عليه وسلم يحب هذا الطعام، فبعثت صفحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صحفة يعني ماعون، خلينا نقول ماعون للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو في بيت أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فلما جاء الخادم وصل أو المبعوث وصل الطعام وقال هاي من فلانة سيدتنا عائشة، غارت زعلت وضربت الصحن ووقع الصحن وانكسر الصحن. زين هاي احنا الآن أمام واقعة. كم مرة سيدتنا عائشة عملت هذا العمل؟ مرة واحدة في حياتها. هاي نسبة مقبولة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا غضب عليها ولا طردها ولا طلقها. ما شاء الله احنا شايلين تواثين كان سنعنا لحن المرة اللي تصرفت ايش تصرف، وإنما بكل بساطة وسهالة بيّن السبب صلى الله عليه وسلم، قال غارت أمكم، عتردي الباركم هي أمكم، غارت أمكم وخلع الصحن بصحن، لأنه لازم هاي عدالة، العدالة لابد أن تتحقق، لكن تتحقق وين؟ تتحقق في ظلال الفهم، في ظلال الأسرة المطمئنة. وأعتقد السيدة الطاهرة العفيفة البر التقية أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها يمكن بعد ذلك شكت يعني شعرت بالحرج، وأن هذا التصرف ما كان حشاها، يعني ما كان مكانها. احنا ما نقدر نقول أكثر من هذا، بس للتوضيح، للتوضيح لبناتنا وعماتنا وخالاتنا وجداتنا حتى رضي الله تعالى عنهم جميعا، لأنه أنا يرغب أنه هذا الصوت يصل إلى كل البيوتات، ويجلس فضيلة الشيخ ويا أهله ويسمعون لهذه المحاضرات، وكذلك وإلى كل المشايخ رضي الله جميعا وعن خاتمهم. فلا بد من حب التعاليم يا أختي، قولي والله يا زوجتي، قولي والله هذا يعني هذه التعاليم عفوا هذه الآية من رب العزة سبحانه وتعالى، الله عز وجل خالقنا، الله عز وجل هو يعرف شيء داوي نفوسنا، الله تبارك وتعالى هو الذي يعرف ما سبحانه وتعالى دقائق ما في قلوبنا وما ينفعها من دواء وعلاج. وهذه التعاليم مو هكذا هي، لا اكو ضوابط شرعية واكو قواعد أصولية لا يجوز أن نتجاوزها. فإذا منسوب البابل نعوذ بالله تبارك وتعالى، الطغاة تجبروا وتكبروا إلى أبعد حد، فهي دار الندوة، تشهد المؤتمر الغاشم الآثم الذي لم يتخلف عنه زعيم دعي إليه من زعماء قريش. زعماء قريش الآن لو تقرون من الذين حضروا ستجدون أنه أكثر زعماء، بل ربما كل زعماء قريش الذين يمثلون كل العشائر الثقيلة التي لها وزن في مكة المكرمة، يشوف من باب الاستدراج يكاد يكون أهل سيري رضي الله تعالى عنهم عنكم يكاد يكونوا مجمعين على أن الشيطان حضر في هذا المجلس. هو حاضر الشيطان كنزغات نعوذ بالله ونفثات، لكن لا، هالمرة ما اكتفى بأن يحضر فقط بوسوسته، وإنما تمثل شيخا كبير السن، فلما أراد أن يدخل ما سمحوا له. طبعا ما يسمحون، هاي دار ندوة، يعني مثل مجلس شورى، عليه حراسة وأكو هويات معينة وأشخاص المدعوين فقط يدخلون. انت شنو جاي؟ ما سمحوا له، فبدأ بهذه الحيلة اللي مذكورة في كتب السيرة، أنه قال والله أنا يعني شيخ من نجد، يعني كأنه لا يريد يقول أنا ما أعرف أنه أنتم مدى تسمحون أحد يدخل. هذا أولا. ثانيا يعني هم يعني قال لك هذا إذا من نجد يعني معناته مو جاي متلصص علينا أو عين من عيون المسلمين جاي يريد يشوف شكوش ماكو ينقل لهم الأخبار، أو ممن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة ما سوى هذه الحركات. نعم. وسبحان الله العظيم، من هنا يبرز قرن الشيطان من نجد. هاي إلها علاقة بهاي، شوف نعوذ بالله تبارك وتعالى، أحيانا سبحان الله العظيم كيف واحد يعني يربط بين الأخبار التي ترد. فقال أنا سمعت بمجلسكم هذا وعرفت أنه، فحبيت قلت لعله يعني ما تعدمون مني مشورة تنفعكم. فعند ذلك نظر بعضهم إلى بعض وأذنوا له أن يدخل، وكلما ذكروا مثلا ذكروا أنه يحبسون النبي صلى الله عليه وسلم بالحديد وكذا، فقال هذا مو رأي، قال هذا مو رأي ولا تعليقاته. وأنا قلت لكم ما أريد أذكر لكم النصوص كما هي، وإنما أرشدكم إليها، ومن ثم أرشد المسلمين والمسلمات، وأريدهم يعتنون بسيرة سيد السادات صلى الله عليه وسلم. ولما أشاروا قالوا ننفي، قال هاشل شلون تنفوا، يروح ما تشوفون حلاوة منطقة ووسامة وجهه وكذا كذا، تأثيره يعني علو شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وتأثيره على الناس، شيء منكم أنه يروح يكسب العشائر الخارج مكة ويطأكم بقوته وبهم. لما اقترحوا هذا المجرم، اقترح أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل بشع يفرق دمه في القبائل، قال هذا هو الرأي، هذا هو الصحيح. فإذا المؤتمر تقوده الشياطين وحضر فيه الشيطان. قبل يمكن محاضرة أو محاضرتين قلت لكم فأتبعه الشيطان، شوفها صورة من صور أتبعه الشيطان، يعني هو إجاهم لأن هم شياطين. صح هو أنطاهم المشورة لكن هم سبقوه بها، هو بس أكد لهم، هو ما اقترح عليهم هذا المقترح اللي وافق عليه المؤتمرون بالإجماع، لم يتخلف منهم أحد، مو هو مقترحه، وإنما مقترحهم هم. فشوف هنا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. شوف شلون الشيطان اجى وتمثل وسوى هاي التمثيلية كلها حتى يتعلم من عندهم، وكذلك يعاونهم، فهم ذرية بعضها من بعض نعوذ بالله تبارك وتعالى. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ فإذا الآن مكة المكرمة المؤتمر انعقد وخرج بهذا القرار الغاشم الآثم الذي قطع كل الأواصر وداس على كل الخطوط الحمراء، لأن لا ردعهم دين ولا ردعهم معتقد ولا ردعتهم قاصرة عشائرية أو قومية أو لغوية أو صلبية. فإذا لاحظوا إلى ارتفاع منسوب الاضطهاد إلى وين، وخلاص من اتخذوا القرار وأجمعوا عليه مباشرة، باشروا رسل نفس اليوم، اختاروا الشباب هؤلاء وسلحوهم بالسيوف البتارة ووجهوهم إلى بيت الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، والآن محاصر بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما انتظروا يومين قال لك خاف يوصل الخبر، لا رسل نفذوا. فلاحظوا أيها الدعاة، الله تبارك وتعالى يجعلنا من الدعاة، أنه أنت ترى معرض لطغيان الطغاة، هاي دنيا دار ابتلاء، فأين إذا صبرك ومن أين تكسب هذا الصبر لولا حبك لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولوراثه رضي الله تعالى عنهم وعنكم ولتعاليم الإسلام. لكن ثمة حقيقة قائمة أيضا متوازية، فمع ارتفاع منسوب الاضطهاد ترتفع معنوية المسلم، معنوية الداعي، فيأتي بكل ما أوتي من وسائل وقوة، ويجب عليه أن يأخذ بها، لأنه هو يعلم أنه في دار الأسباب، اللي عنده مجال يطلع يطلع، اللي عنده مجال أحد يحميه يطلب حماية، هاي كلها وسائل، اللي عنده مال يشتري نفسه ينطي ماله ويشتري نفسه، شوفوا هاي كلها وسائل، كلها وسائل. طيب فين عجزت الوسائل؟ أقول إذا عجزت وسائلك واستنفدت جاءتك نصرة الله تعالى فأنقذت. شوف نصرة الله عز وجل تتأخر ليش؟ زيادة في الابتلاء. ثم حتى نشوف أنت تأخذ بالأسباب لو ما تأخذ بالأسباب، والله واحد يقول عيب أطلع منها وأروح لغير مكان، لا روح. الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذهبوا ويخرجوا، والله شو أتنازل عن مالي مقابل أنه يطلعوني من السجن؟ لا يا أخي أنت مظلوم، انطي واطلع، هاي مو رشوة، الرشوة أن تأكل حقوق الغير، أما حين تستنفذ حقك من ظلمة فالإثم عليهم لا عليك، قولا واحدا والله تبارك وتعالى أعلم. خلص نفسك، أخذ بالوسائل المتاحة لك، اللي عنده رجلات يركض يركض خليه يركض، الكر والفر من معالم النصر، ومن لم يؤمن بالفر اللي هو يعني تحيز للقتال، يعني هو استعداد لأجل أن تنفذ وتنتصر، هذا يخسر، هذا يخسر. لكن شنو الفرار الممنوع؟ نعوذ بالله تبارك وتعالى، الفرار أنه تترك الميدان ما تعود له، أما أنه أنت جيت إلى طريق مسدود وأبو ظلمة يتربصون به وخذ ذات اليمين، هذا ليس فرارا، إنما هذا يأخذ بوسائل النصر. وقد خاب وخسر من ظن أن هذا فرارا وجانب الواقع الحقيقة. إحنا واقعيين يا أبنائي، واقعيين، ومع أننا واقعيين أيضا يعني مثاليين، ناس عندنا مبادئنا، عندنا اعتقادنا السليم المنبثق من الحب. فإذا إذا عجزت وسائلك واستنفدت جاءتك نصرة الله تعالى فأنقذتك. وأبرز مثال شوفوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش قد أخذ بالوسائل؟ إيش قد أخذ بالوسائل؟ شفتوا أخذ بالوسائل كثيرا، في المرحلة الثانية، في المرحلة الثالثة، يطوف على القبائل، يطوف، يعني ما أريد أعيد عن الكلام، الحمد لله من أهل الذكاء، إن شاء الله كل من يسمعني يكون من أهل الفطنة والذكاء، فشواهد كثيرة الحقيقة. زي الآن شنو شي يسوي الآن؟ شنو الوسائل الآن؟ البيت محاصر، ها؟ قسم منهم يقولون 10 فتيان، والله مرة قرأت والله أعلم هذا الذي يطمئن إليه قلبي أكثر، قسم منهم وصلوهم إلى 100 فارس محيطين ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل عشيرة جندت مجموعة من الشباب، مو شاب واحد، يعني متخبلين متخبلين فعلا، سبحان الله، يعني رب العالمين ليقضي الله أمرا كان مفعولا يريد أن يبين المعالم من خلال صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل ارتضاه قدوة، ارتضاه أسوة للصلاة والتسليم، هاي خاتم الأنبياء والمرسلين. يعني فالدرة ناصعة لا أحد يبلغها أبدا، لا ملك مقرب ولا رسول عليهم الصلاة والتسليم. هو خاتم الأنبياء بنص القرآن الكريم، الله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ما كان محمد، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين عند الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسالين، وكان الله بكل شيء عليما. زين، الآن محاصر، ما نقول 100، خلي نقول 20، خلي نقول 30، خلي نقول 10، أقل عدد ذكر 10، بيت محاصر. شنو يعني أكو أنفاق لا يطلع منها السيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ لو عنده طائرة عمودية راح يركبها ويطير إلى السماء، شنو عنده؟ وسائل انتهت. شوفوا استنفذت الوسائل، لا أب يدافع عنه، لا أم تصرخ في وجوه الطغاة، لا عم، لا خال، لا عشيرة، انتهت كل الوسائل اللي كانت متاحة راحت. لا زوجة تشتري ذمامهم بالفلوس تنطيهم فلوس وتغير رأيهم أو تأثر على واحد منهم، انتهت الوسائل المادية نهائيا لأجل تحقيق التوحيد محقق أكيد في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن حتى احنا نتعلم، الأمة تتعلم. انت الآن مجرد من كل شيء، طائر بدون ريش، شو تسوي؟ ما عندك إلا الله تبارك وتعالى، هنا تأتيك نصرة لأنك صبرت، لأنك صبرت. ومو بس صبرت، حبيت الصبر، مو يقولون الصبر مر، لا حبيته، حبيت التعاليم. القصة معروفة، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم خرج إليهم فما أبصروه سبحان الله، بل نكاية بهم أخذ حفنة من تراب وضع على رؤوسهم، نثر التراب على رؤوسهم، فأعمى الله أبصارهم كما كانت قلوبهم عمياء، نعوذ بالله تبارك وتعالى، عن أن يبصروا بريق وجه سيد الأنبياء صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فهم لا يبصرون. نعم، وخرج الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. فإذا شوفوا هنا نصرة الله تبارك وتعالى في الحال اللي أنت أيها الداعي إلى الله عز وجل تفقد وسائلك، انتهت وسائلك، رب العالمين يؤيدك. ينبغي أن تؤمن بهذا، أن تؤمن بأن الله عز وجل يؤيدك وتوقن ولا تشك. حتى لو خسرت حياتك ترى أنت منتصر، أنت المؤيد. ليش؟ لأنه إحنا ما ننظر يا أبنائي على أن حياة الدعاة تنتهي بانتهاء هذه الدنيا، بانتهاء مرحلتهم الدنيوية. لا، يعني شنو؟ خليه يقتلوه، حصل الشهادة، خليه يسجنوه، يمكن رب العالمين يجعل رحمة في السجن. ومثل ما ذكرت لكم قصة من صفحة من حياتي، والله من طلعنا واحد اجى خطية سلم علي وباس يديه، قال عمي انت الله جابك رحمة علينا، والله لو منت داخل السجن احنا سجننا خايسين في السجن. يعني اعتقاده هو، أسأل الله أن يجعل هكذا. فلا أخفني، قال لي انت اسمك سعد الله، يعني صلوك انت سعد، قال لي بالحياة الله يرحمه ويطهي كبشوية وجه الجامع واستفاد الحمد لله كثيرا. قلت له إيه والله أنا اسمي سعد الله، وسألت والدي قلت له ابني بابا ليش سميتني سعد الله، قال ابني حتى إذا كل واحد صاحبك يعني شوية باحترام شوية يعني ها يعني باعتقاد يسعده الله تبارك وتعالى في الدارين. قلت آمين آمين يا رب العالمين. قال إيه والله عمي إحنا 200 واحد بالقاعة موقوفين، انت جيت والله سبحانه وتعالى فك بيك الباب وطلعنا كنا نمشي على اقدامنا متونسين ومرتاحين. فاذا الله تبارك وتعالى في كل الاحوال يجعل الداعي اليه منتصرا. واعتقد خادمكم يعني من خلال المحاضرات المنشوره في الموقع الكريم سامعين هذا الكلام، انه ليش رب العالمين قال على لسان المؤمنين قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كتب الله لنا للإصابة. في الأجواء السياق عن اضطهاد ظلم يتحدث عن تعدي، يتحدث عن اللغة قل لن يصيبنا إلا ما كان. ليش الحب؟ فكل ما يصيبنا هو لصالحنا، هو لمصلحتنا، هو لخيرنا. نحن لا نعلم، أنت ما تعرف يا سعد الله، يجوز قتلك هنا في الدنيا أفضل لك في حياتك الخلود في حياتك الخالدة، ويجوز بقائك في السجن أفضل لك، ويجوز انطلاقتك وسيرك وتسير وتطير هنا وهناك أفضل إليك. وهذا يردني إلى سبحان الله يعني صفحة صغيرة سطر صغير أيضا في حياتي. مرة حلمت واني بعدني شاب صغير يعني أني أطير في السماء سبحان الله، ما أخذ السماء طول أرض بكيف يعني. فأدنى واحدة من قرابتنا من أهل الله احنا نسميهم على نياتهم رحمة الله توفت، يعني من مآخرها أن كل ما كانت تصلي تبتسم حتى لو في أصعب الظروف. فأسألها أقول لها شنو هاي عمة ليش شنو هالابتسامة؟ تقول بابا شلون العدو قدام رب العالمين معبسة. هاي حالها ويا رب العالمين رحمة الله عليها وعلى أموات المسلمين. فهي ما تعرف لا تعبير ولا بسان يومية كان شايف هالمنام ومتونس عليه حقيقة، يعني شفت نفسي كأنه ريجي ما أخذ السماء أرضه أجي وأروح. أصلا ما يعجبني أوكر على شجرة سبحان الله. وذاك الوقت يعني هذا كلام تقريبا صار لله أعلم 50 سنة هيجي إذا مو أكثر. لا اكو هيك كثافه الطيران، واحنا تدرون بالسعوديه يعني مو بغداد ما بكون مطار يمنا، ولا اذكر يمكن هيك نادر نسمع صوت طياره، ولا اكو تلفزيون وشايفين الطياره بالتلفزيون، ما شايفين الطياره الا بالكتاب مال القراءه. كان عندنا القراءه مال ابتدائيه يخلون بها صور مال سيارات وطيارات. فإيش قالت رحمة الله عليها؟ قالت إن صدقت رؤياك ستسافر كثيرا. سبحان الله، شوف بعد سنوات بعد سنوات فعلا حياتي في هاي السنوات الأخيرة صارت أحيانا بالأسبوع واحد أني مرتين أسافر بالطائرة سبحان الله العظيم قادر الله. شوف إذن المؤمن طالما هو متشبث متوكل على الله تبارك وتعالى فهو واقعي، يعني يأخذ بالأسباب، ليس عيبا الأخذ بالأسباب. الله عز وجل مدح سيدنا ذي القرنين رضي الله تعالى عنه لأنه كان يأخذ بالأسباب وأمر بالأخذ بالأسباب سبحانه وتعالى. طيب أخذنا بالأسباب وخلصت بالأسباب، احنا بشر ومنتهين كل شيء عندنا منتهي، كل شيء عندنا مقيد، فماذا نصنع يعني؟ فعند ذا تأتي نصرة سبحانه. من الأسباب اللي نراها في هذه المرحلة الاستعانة بالكافر. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما عاد من الطائف ما استطاع أن يدخل مكة كما ذكرنا من قبل، لما طلب الاستجارة من مطعم ابن عدي، ومطعم بن عدي أجار النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في حمايته عليه الصلاة والتسليم. دير بالكم ترى احنا الآن نتحدث عن حكم شرعي متعلق بواقعة شرعية لها ظروفها الخاصة، مو واحد رأس عن سعانة بالكفار، لا لا مو على هذا الإطلاق. احنا نتحدث عن هاي المرحلة بعدها ما في الإسلام، بعدها ما في قوة للمسلمين، المسلمون مضطهدون. بعدين الاستعانة هنالك شروط، يعني هل هو استعان بالكافر وعلى شرط أنه يعبد إله سنة وهو يعبد إله سنة؟ لا، هل استعان بالكافر حتى يوقع له والله عقود هاي كلها النفطية والهاي كلها لكم والإسرائيل؟ لا، أكو استعانة عن استعانة. وسبحان الله هو نفس هذا مطعم بن عدي، حتى نعرف شلون الدنيا، شوفوا تقلبات الدنيا. وسبحان الله العظيم، من يكون لك صديقا اليوم قد يكون لك عدوا غدا، فينبغي أن تنتبه. هو هذا مطعم عدي كان من ضمن المجرمين في دار الندوة، اللي وقع على اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو حماه من قبل. سبحان الله، حماه هو وشبابه هو وأولاده، ودخلوه مكة، ودخل مكة في حمايته، والآن في دار الندوة يوقع على قتل النبي صلى الله عليه وسلم واغتياله، ويجيش شباب من عشيرته وأقاربه لقتل سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. هاهم درس كبير، يعني أنت مو كل واحد يضحك لك، مو كل واحد يعاونك، ترى يبقى يعاونك. هاي الدنيا متقلبة، ونسأل الله عز وجل الثبات. زي الآن في الهجرة أيضا نشوف، يعني في هذا الموضوع، موضوع الاستعانة بالكافر بالمشرك، أن رسول الأعظم صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله ابن أريقط. إيش استأجره وفي ماذا؟ في الدلالة على الطريق، لأنه هو أخبر بالطرق السرية التي بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. فإذا أنت هذه هم طاقات ينبغي أيها الداعي أن تستثمرها، لكن بالشروط الشرعية الصحيحة التي لا تؤدي إلى فقد توازنك ولا إلى التنازل عن مسلماتك، لا، وإنما ينبغي الثبات. مثل ما ذكرت لكم يعني على صفحات التاريخ كثير من صور الثبات، لكن احنا ما نريد دائما نربط الناس بالعمق التاريخي، يعني إلا اللهم هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هو قدوتنا، الصحابة رضي الله عنهم هم أسوتنا بأي مقتديتم اتديتم. لكن أيضا في حياتنا المعاصرة هنالك من رموزنا، هنالك من مشايخنا، هنالك من مربينا رضي الله تعالى عنهم وعنكم. حضر الشيخ عبد الله قدس سره لما صار وزير ما فقد توازن، حاشا، ما صار وزير لأجل أن يكون وزيرا، إنما صار وزيرا لأجل أن يعين الفقير، لأجل أن ينتشل بلده من الفقر المدقع، لأجل أن يحمي بلده من أنياب الأشرار. وهاي عبارة راح نقولها لكم سمعتها منه أيضا قدس سره، قال دسوا علي أكبر مسؤول في صندوق النقد الدولي، وأيضا هذا القول المسؤول بريطاني باعتبار العراق كان مستعمرة بريطانية، قالوا أنت إيش دعوة هيك، لازم الدينار العراقي بين سنونه، يعني إيش دعوة هيك، خالها قيمة الدينار العراقي مدى تنطيه، مدى نقدر نسحبه منك. زي ما حضر الشيخ عبد الله صار وزير لأجل أن يحميك أيها العراقي، لأجل أن ينفعك، وهو عاش على التقاعد. ودي سره، وبعدين اضطر أن يقسم بيته الشريف قسمين، فيؤجر قسما ويعيش في القسم الآخر حتى يعيش من واردات الإيجار، رضي الله تعالى عنه وعنكم. فإذا الأبواب لما تفتح أمامك لخدمة المجتمع اخدم المجتمع، لكن لا تحترق، مثل ما قال لك خادمك اخترق ولا تحترق. فإذا الاستعانة بالكافر بالمشرك خاصة في هاي المرحلة، احنا رجاء أبنائي دا نحكي عن مرحلة، هاي المرحلة الآن احنا شوفوها شقد حرجة، هاي خلاص يعني ما بقى لهم بعد أي موضع قدم في مكة المكرمة، يجب أن يخرجوا. طيب بما يخرجوا راح يضحون بالوطن، راح يضحون بالمال، يضحون بالعشيرة، يضحون بالأهل والأقارب، ما بقى عندهم شيء يعني خلاص. فلولا هذه المحبة لما كانت هذه المواقف، لأنه أي شيء دنيوي ماكو أمامهم، بل بالعكس كل الوسائل التي تقول ترى أنت من ماشي في هذا الطريق دنياتك راح تحترق تروح، كلها قائمة، كل هاي الوسائل قائمة وبارزة أمام ناظريك. طيب ما الذي يجعلك تثبت؟ إن كنت من أهل الدنيا تثبت؟ أكيد لا، والله ليجل لعاعة بسيطة، نعوذ بالله تبارك وتعالى، باعوا الدين والعرض، باعوا الدين والوطن، وباعوا كل شيء، وإن لم تستحي تصنع ما شئت. فإذا في هذه الحقيقة المرحلة نشوف منسوب الاضطهاد إلى أعلى درجات الارتقاء، بل الانخفاض، يعني مجازا نقول ارتفاع، وإلا هذا نعوذ بالله تبارك وتعالى هو في الدركات، لكن قصدي حتى نعبر عن شدتها، يعني شدتها عالية جدا، ما هو إيذاء أكثر من هذا الإيذاء، يعني شنو يعني بعد قتل الإنسان، يعني شي يريد يعني في الدنيا إيش يبقى، وقتل بهذا الشكل البشع، يعني تتخيل اللي أقل عدد يعني إنسان 10 سيوف تختلف عليه، يلا شوف صور 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 هاي ذهنك يا ابني المبارك. وهكذا معونة الله تبارك وتعالى استمرت للآخرين، لكن بعد الصبر المر من حيث الظاهر، هم في حالهم هم متحملين هاي المرارة وربما يجدوها حلاوة، لكن احنا من ننظر لها، يعني المثال اللي ذكرناه البارحة، امرأة حضنها ابنها الوليد الرضيع يفرقوها عن زوجها ويفرقوها عن ابنها بعد ما يخلعون ايده، شنو هاي يعني، شبقى هاي المسكينة بعد شبقى لها، يعني اهلها ناقمين عليها، فارقت فلذتك بيدها ولدها. يمكن احنا كرجال راح نتحسس يعني نوعا ما بمصابها وبلاها، ولكن اتصور اي ما يهسه من تسمع هذا الكلام يمكن تقول يا لطيف واني ما اقدر اتحمل هيك زين، استغفر الله، قالت انا جابني على هالدرب، لها بالعكس قالت يا محلى هذا الدرب، الله اكبر، قالها رب العالمين بعد ذاتك بعد سنة الله سبحانه وتعالى جمعها، شو بعد تقريبا أحيها وزوجها وولديها. المهم أن حبيب قلبها صلى الله عليه وسلم في أمان وسلام في مكان مكين، مثلها أيضا يعني من النساء، إحنا نقول من النساء الحقيقة، لأنه الرجال ما شاء الله يعني أمثلة وشواهد كثيرة جدا جدا، مثلا سيدتهم شريك أعتقد اسمها غعالة عنها، يعني هاي هم آذوها وعذبوها بعد ما هاجر زوجها رضي الله تعالى عنهم اجمعين، وركبوها على بعير ضعيف هزيل ويصفوها يوميا يعني العسل وراي يعطوها الماء إلى أن خربت، خربت يعني من العطش، لهيب الصحراء والعطش، وجدرون إنسان من يأكل العسل يعني شكل يحتاج للماء. فلما فقدت بصرها قامت ما تشوف يعني، بس الضوء لا تشوف، وارتوت. وسبحان الله، وذولا يشوفون هاي الكرامات هاي الآيات، مع ذلك يزدادون ظلمة على ظلمات. ليه؟ الدنسة وجرمهم العظيم، فهذه قلوب طبع الله عليها، نعوذ بالله تبارك وتعالى من طبع القلوب، بعد ما تأثر فيه موعظة ولا تهزه آية. وهكذا إذن الحقيقة الجزئيات كثيرة التي تدخل تحت هذه الكلية، كلية إذا عجزت وسائلك واستنفذت جاءتك نصر الله فأنقذتك. هاي صورة من صور نصر الله عز وجل سبحانه وتعالى ونعم بالله تبارك وتعالى. إذن أولادي، الله عز وجل اقتضى أن تكون هذه الدنيا دار ابتلاء، وطريق الدعاة ليس يعني مفروشا بالحرير والورود، إنما مفروش بها الأشياء. فالذي يريد أن يسير إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يعلم الطريق، ولكن ما ألين هذه الأشواك وما أطيب هذه المرارات حينما يكون القلب منيبا إلى رماوات على خلدات صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم في كل الأوقات. وسار الركب المبارك وحدث ما حدث، وتشوفون مثلا أسرة الله تبارك وتعالى يسخرها لخدمة الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بكل إمكاناتها وطاقاتها وأولادها وبناتها، أسرة سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هذا العلم العظيم في حياة المسلمين. وأنصح كل عاقل يسمع هذا الكلام أن لا يقترب بسوء من سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إن كان يريد أن يكون من الناجين. فمسكين أنت أيها الإنسان، يا من يطال لسانك هذا المعلم العظيم بعد سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، بل مع سيد المرسلين عليه الصلاة والتسليم. يعني سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الوحيد الذي شرفه الله عز وجل بصحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أخطر مرحلة من مراحل حياته. شوف تقريبا ما بقى في هاي المرحلة في مكة المكرمة مسلم ولا مسلمة، إلا الضعيف اللي ما يقدر، إلا اللي مخفي إيمانه ما يقدر يظهر إيمانه، اللي قلنا إحنا هاي كلها كان في مجال واحد يجهر، واحد يصير بإيمانه كذا كذا إلى آخره، أو واحد محبوس، وكل هاجروا سوى سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. فسيدنا أبو بكر استبقاه النبي صلى الله عليه وسلم لأن قال ربما يؤذن لي بالهجرة، فقال الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة، فأذن له بذلك. وسيدنا علي لأجل أن يقوم برد الأمانات ويقوم بهذه التضحية العظيمة، تضحية المبيت في فراش الحبيب صلى الله عليه وسلم في أخطر ليلة تأتي على سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه مواقف يعني شلون تكتبها؟ يعني بماذا؟ بماء العيون قليلة، بماء الذهب، شنو الذهب؟ لا والله، هذه مواقف تكتب بماء الزنجبيل وسلسبيل الجنة، لأن هذا الماء هو الخالد، وهذه المواقف ستبقى خالدا في قلوب المحبين، في قلوب المؤمنين، في قلوب الصادقين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم ومعهم وبهم، إن ربنا سبحانه وتعالى سميع مجيب. إذن كل هذه الحقيقة يعني دروس ومواعظ ومعالم وصور تضيء الدنيا من أولها إلى آخرها، وتبقى جلال يعني إضاءة جلالها حتى في اليوم الآخر، فستكون هنالك ندوات ولقاءات في ظل رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة لأهل السماوات والأرض، تبقى هذه يتلذذ بها الدعاة والعباد في الدنيا وفي رياض الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. زين، لما وصلوا إلى المدينة، شوف هنا التداخل بين المرحلة صلى الله عليه وسلم على ساكنها في الأيام الأولى، شنو الحوادث اللي صارت. الحقيقة هاي كلها ممكن أن تدخل في المرحلة الأخيرة، لأن لحد الآن دار الإسلام يعني خلي نقول تشيد ولبيناتها ترصف لبنة لبنة، لكن احنا بعدنا في الأيام الأولى. اللي أريد أن أؤكد بعد عليه في هذه المرحلة قبل أن أنهي كلامي بمناسبة لقاءات المشورة، لأجل أن نذهب إلى لقاءات التخطيط العملي إن شاء الله تعالى، أقول من المعالم البارزة في هذه المرحلة اللي بعض مع الأسف ربما معظم المسلمين حسب قراءتي واطلاعي لم يشيروا إليها، معلم الارتباط بالمسجد. شوف الرسول الله كلام ذكرته من قبل أيضا، لكن أؤكد هنا كل ما تسنح له الفرصة يدخل المسجد الحرام، يدخل المسجد الحرام، بل هو ولد في المسجد الحرام. يعني الآن المسجد الحرام فيه بيت الذي ولد فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ضمن حدوده صار. فالارتباط بالمسجد ضروري جدا، إيمان بالمسجد. شوفوا قصة هجرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، تبدأ بأنه تسلح وكمل كل جهازه، لكن ما انطلق مهاجرا، وإنما ذهب إلى البيت الحرام فطاف سبعا، وصل في مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، ثم جاء إلى تلك المجالس الخاوية المظلمة فخاطبها، شاهت الوجوه وخاطب أهلها، شاهت الوجوه وقال ما قال رضي الله تعالى عنه، الارتباط بالمسجد. زين، ولما وصل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى قباء لازم يسوي مسجد، وإلى بني سلمة مسجد، وإلى المدينة المنورة مسجد، فإذا كلها مساجد. فالمسجد في حياة الدعاة، في حياة الدعاة، في حياة المسلمين روحهم. وربما نفهم مع الأسف بعض الألاعيب التي حدثت بإثارة الفتن أو بإثارة الأوبئة أو بإثارة الأمراض ليجل صد الناس عن بيوت الله تبارك وتعالى، لكن بيوت الله عز وجل ستبقى بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، تبقى كما يعني تؤكد النصوص الشرعية ويؤكد الواقع، يعني غصبا ما عليهم هم نفسهم ذول اللي حرقوا مساجدنا بالعراق، غصبا ما عليهم راح يوقعون على إعادة بناء، غصبا على أنوفهم وعلى أنوف عشائرهم وعلى أنوف كل من أيدهم، غصبا ما هم راح يأذنون به إذا ما ساهموا، لأن ما لهم قيمة عند الله حتى يساهموا في بناء المساجد، لكن إذا ما ساهموا لازم يأذنون، لأن يضيع الخزي في الدنيا كما قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي. شوف هاي صور الخزي في الدنيا، شفنا منهم من يضربون بالنعولة وهم دا يمشون حوية حمايتهم، وشفنا منهم من يتهمهم بالسرقة وباللصوص وباللصوصية وبالخونة وإلى آخره، وكلها صحيحة فيهم سواء كانوا من هنا أو من هناك، لأنه كلهم تعاونوا على هذه الجرائم، كلهم كانوا سبب التعاد على بيوت الله تبارك وتعالى، إلا ما رحم ربك، الله سبحانه وتعالى هو منو اللي مجتهد ربما، منو اللي يعني احنا ما نقدر ندخل بشغل رب العالمين، لكن علينا بالظاهر والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. مساجدنا كانت مؤلقة ونظيفة وعاملة ومحمية ومصانة، منو كان يقدر يشيل حاجبة على بيت بيوت الله عز وجل لبان قيام الدولة العراقية؟ فالمسجد في حياة المسلمين روحهم، روحهم. ومن هنا سنرى في الخطة العملية، وسبق أنه سمعت وصية خادمكم إحياء رسالة المسجد. فإذا هنا شوف في مكة المكرمة ارتباط المسجد، أول ما أوصل إلى الحلقات الأمر صار مسجد قباء، انتقل كم متر كم كيلو متر صار مسجد رضي الله تعالى عنه مسجد الجمعة. ثم الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة المنورة فورا استوى مرتاح، يعني واصل إلى المدينة بدأ يفكر ببناء مسجده صلى الله تعالى صح، المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، يعني وهذا المسجد هو الذي سيبقى إلى قيام ينهدم هذا المسجد أبدا بإذن الله تبارك وتعالى. ربما يطاله السوء، ربما يسدون أبوابه، ربما يفعلون كذا وكذا، لا يكون أثرا بعد عين، لا، وإنما تبقى عينه قائمة شوكة في قلوب الحاقدين والحاسدين، ومنهم الدجال. يجي الدجال صلو أحمد هذا ما تسلم يريد يجي يهدم ما يقدر، ويجي سيدنا عيسى عليه السلام ويزور قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم في مسجده صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه سلام كما روى أهل السنن رضي الله تعالى مسند أبي يعلى الموصلي. ما شاء الله العراقيين لهم الحمد لله يعني شرف المساهم حفظ الإسلام وحفظ هدي خير الأنام عليه الصلاة والتسليم، وإن شاء الله يكون هكذا وكل هذه الغيوم تنقشع بإذن الله تبارك وتعالى وتنجلي عن صور جميلة ومواقف جليلة وحميدة ترضي العبد. فالله الله لوصولكم الطيبة أيها العراقيون شرقا وغربا شمالا وجنوبا من العراق. أسأل الله عز وجل أن يجعلكم معلما بل معالم لإبراز جمال وكمال هذا الدين والدعوة إليه، حتى يجمعنا الله تبارك وتعالى في ظل رحمته وفي ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إن ربنا سميع مجيب. نسأل الله بما قلنا وما سمعنا وما تشاورنا، إن ربنا سبحانه وتعالى سميع. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عليكم والحمد لله رب العالمين. فأستودعكم الله العظيم الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.